لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام فيما تيسر من فوائد سورة الفاتحة، وانتهينا فيها إلى قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبينا بفوائدها ما سبق، ومن فوائدها بل فيها دليل في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دليل على أن من علم الحق ولم يتبعه فهو أسوأ حالا ممن جهله، وأن الأول جعلت عقوبته بالغضب فقال غير المغضوب عليهم. ويتفرع على هذا التحذير من عدم عمل العالم بما علم، لأن العالم إذا علم قامت عليه الحجة. ولست أريد بالعالم والعلم الذي علمه واسع، بل أريد بالعالم كل من علم مسألة من مسائل الدين فهو عالم بها، حتى وإن كان وصفه عاميا. لكل المعلم حكم من أحكام الله عز وجل فإنه رجع مطبقة، فإن نفعل كان فيه كان مستحقا لغضب الله عز وجل، غضبا بحسب ما خالف به عند الله. وفي قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، ولما قل غير من غضبت عليهم كما قال في القسم الأول: صراط الذين أنعمت عليهم، دليل على أن من غضب الله عليه فإنه يغضب عليه كل ولي من الله. ويتفرع على ذلك أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نغضب على كل من غضب الله عليه، وأن نعلم بأن كل من كان حربا لله فهو حرب لنا، وأن كل من كان عدوا لله فهو عدو لنا. كما قال تعالى: كل من كان عدوا لجبريل، كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان، فإن الله عدو للكافرين. وفي قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، دليل على مهنة هؤلاء وخستهم وذنوبهم، ومن هذا ذكر بوصف اسم المخلوق ولم يعطوا حق باسم الفاعل، ولهم مغضوب عليهم مهانون مطرودين مبغضين. وفي قوله: غير المغضوب عليهم، دليل ايضا على اثبات الغضب لله عز وجل، وهو من صفاته الثابته له في كتابه واجمع عليه السلام. قال الله تعالى: قل هل انبئكم بشر من ذلك، قل هل انبئكم بشر من ذلك مثيلة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ورهنه واعد له عذابا عظيما. والغضب صفة من صفات الله عز وجل تدل على كمال سلطانه وقدرته، وتستلزم عقوبة المغضوب عليه، الله تعالى فلما آسفنا انتقمنا منه، ولا صح تفسير غضب بالانتقام ولا بإرادته بل بإرادة الانتقام، وأن الغضب شيء ينشأ عنه إرادة الانتقام ثم الانتقام. ولهذا قال عز وجل فلما آسفنا يعني أغضبنا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وفي قوله تعالى ولا الظالمين إشارة إلى أن الظلام صفة منفية، لأن المؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه من طريق الظالمين، ويتفرع على ذلك أن العلم صفة كمال وهو كذلك. ولهذا قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولكن ما هو العلم الذي يستحق المرء الثناء عليه؟ العلم الذي يستحق المرء الثناء عليه هو العلم بشريعة الله، العلم بأسماء الله وصفاته، العلم بأفعال الله، لأن المعرفة هو الذي يحقق العبادة التي خلق من أجلها الإنس والجن، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأما العلم بالصنانة والأمور السفلية الأرضية فهذا لا يحمد ولا يضم على الإطلاق، بل إن أدى إلى خير ونفع كان محمودا، وإن أدى إلى شر وضرر كان مهينا، وإن لم أدى إلى هذا ولا إلى هذا كان لا هذا ولا هذا، لا يحمد ولا يضم إلا أن يفوت به ما هو أنفع وأصلح، فإنه مقدر منه على ذلك. وفي قوله ولا الضالين دون أن يعلق الغضب على ضلالهم، دليل على أن الضال لا يستحق العقوبة، أو أن الإنسان إذا كان جاهلا بالشيء لا يستحق العقوبة عليه، وهو كذلك وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن إن كان مفرطا بترك التعلم فقد يؤاخذ على تفريطه لا على جهله، لأن الإنسان يجب عليه كما أسفنا أن يتعلم من أحكام دينه ما يحتاج إليه، فالرجل يترك المأمور جهلا به، هل يؤمر بقضائه أو لا يؤمر بقضائه؟ فمنهم من قال إنه يؤمر بالقضاء، لأن الواجب لا يسقط بالجهل، ومنهم من قال إنه لا يؤمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بقضاء ما كان قد فعله من قبل، وكان هذا الرجل يصلي ولا يطمئن، فجاء ذات يوم فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق لا يصنع على هذا فعلمه فعلمه، وقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسكر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر منه من القرآن المركع حتى تطمئن راكعا، المرفع حتى تطمئن قائما، المسجد حتى تطمئن ساجدا، المرفع حتى تطمئن جالسا، المسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وان انه النبي صلى الله عليه وسلم باهار فيما سبق من الصلاه لعلمه كان لا يصلي على وجه مثله. وكذلك الملك الحارث من الصحابه، وكذلك الملك من الصحابه التي كانت في الصحابه فلا تصلي من أنه النبي صلى الله عليه وسلم بآلة الصلاة. قالوا فهذا دليل على أن جاهل لا يؤمر بقضاء ما تركه جهلا. وللحديث بقية إن شاء الله في الحلقة القادمة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على ما تيسر من فوائد سورة الفاتحة، وانتهينا فيها إلى آخر آية، وكان كلامنا على قوله تعالى ولا الضالين. وكان موضوع البحث هل يؤاخذ الجاهل بما ترك منه الواجب فيؤمر بقضائه أو لا، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وبينا أن دليل من قال إنه لا يلزمه قضاء ما فات حديث المسلم في صلاته، وحديث الصحابة التي كانت تستحاض فلا تطهر وتدع الصلاة في وقت الاستحاضة مع وجودها عليها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركت من الصلوات. ومن الأدلة على هذا حديث عمر بن ياسر رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجمد، أصابته جنابة وليس عنده ماء، فجعل يتمرع في الصعيد كما تتمرع الدابة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه على الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه بعضهم الدعب. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما صلاه بذلك التيمم الذي لم يكن على وفق الشرع. وهذا القول بلا شك موافق لعموم قاعدة الشريعة وهو اليسر وعدم اليسر، لأن الإنسان لو أخل بواجب لسنوات كثيرة ثم قلنا إنه يجب عليك قضاء ما فات لكان في هذا صعوبة، وربما يكون فيه تنفير، وربما يكره أن يقوم بالعبادة من أجل هذه المشقة. نعم، لو فرض أن الإنسان بذله شيء من العلم ولكنه تهاون وسكت وقال كما يقول البطالين لا تسألوا عن أشياء أن تب لكم تسؤكم، فهذا قد يلزمه بقضاء ما فات من أجل تفريطه وتهاونه بالأمر، ولكل مقام مقام. والذي ينبغي في هذه المسألة أن لا يفتى فيها بوجه عام لكل الناس، بل تكون الفتوى فيها حسب كل قضية بعينها، وبإمكان الإنسان أن يعرف من المفرط من غيره. وفي هذه السورة العظيمة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الكتاب وأم القرآن، فيها دليل على مضمون ما جاء به القرآن فشاءم وفاتحة، لأنها تشتمل على أنواع التوحيد وتشتمل على الإشارة إلى الشرائع وتشتمل على الإشارة إلى الرسل والملائكة وعلى اليوم الآخر وعلى أقسام الناس. فكل معاني القرآن تتضمنها هذه السورة بالإشارة والدلالة التضمنية والتزامية. ففيها من توحيد الألوهية قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فإن الله هو ذو الألوهية على خلقه أجمعين. وفيها من توحيد الربوبية قوله: رب العالمين. والربوبية تكون عامة وتكون خاصة، وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فربوبية الله تعالى لموسى وهارون وأمثالهما من الرسل ليست كربوبيته لفرعون وحامان وقارون، لأن ربوبيته لموسى وهارون وأمثالهما من الرسل ربوبية خاصة لها عناية وتوفيق لأمر لم يوفق له أكثر الخلق. أما الأسماء والصفات ففيها الألوهية والرحمة والثناء والوصف بالحمد والثناء، وكل هذا من أجل كمال صفاته عز وجل. وأما اليوم الآخر ففي قوله: مالك يوم الدين. وأما العبادة والاستعانة ففي قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وهي تشمل جميع الشريعة، لأن الشريعة أقوال وأفعال واعتقادات، وإما شيء يطلب إيجاده وإما شيء يطلب اجتنابه، وكلها داخلة في ظلم قول: إياك نعبد وإياك نستعين. إذ لا يمكن الإنسان أن يدع شيئا إلا بمعونة الله، ولا يقوم بشيء إلا بمعونة الله. وأما الإيمان بالملائكة فإنه يؤخذ من قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، لأن الذين أنعم الله عليهم هم الرسل، والواسطة بين الله وبين رسله وجبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه موكل بالوحي. ثم إن صراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم متضمن للإيمان بالملائكة. وأما الإيمان بالقدر فيؤخذ من قول رب العالمين، لأن مقتضى الربوبية أن يكون كل شيء بتقديره وقضائه وقدره. وأما أقسام الناس فيما أوحى الله ورسله فقد تضمنه قوله: صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمهم أن من تدبر هذه السورة وجدها كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن وفاتحة الكتاب. ولهذا أوجب الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قراءتها على كل مصلي، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث عباد بن الصامت الثالث الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بإن يقرأ فهو خداج، يعني فاسدة. وهذا يدل على أهمية هذه السورة وعظمها. ولكن هناك شيء ينبغي التنبه له، وهو أن بعض الناس يستفتح بها كل شيء ويجعلها هي السورة التي يتبرك بها في كل مناسبة، وهذا شيء من البدع، لأن هذا لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح الأمور بها، وإنما كان يبتدئ بها قراءة الصلاة. نعم هي رقية إذا قرأ بها على المريض بإخلاص أو على المريض فإنه ينتفع بها بإذن الله. والله موفق. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على ما توصر في فوائد سورة الفاتحة، ونبدأ الآن بالكلام على ما توصر من سورة البقرة. نبدأ أولا بأول آياتها، وهي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، ألف لام ميم بارك الكتاب لا رب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره. في هذه الآيات يقول الله عز وجل ذلك الكتاب وهو القرآن الكريم، وأشار الله سبحانه وتعالى إليه إشارة البعيد لعلو مرتبته وعظيم منزلته، فإنه كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله تعالى في القرآن بأوصاف عظيمة بالغة، وسماه الله تعالى كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة ومكتوب في الصحف التي بأيدينا. وقوله لا ريب فيه أو ليس فيه ريب وشك، لأنه حق نازل من عند الله، وفي قوله هدى للمتقين أي الذين اتقوا عباد الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقوله الذين يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بما غاب عنهم لإخبار الله تعالى به ورسوله، ويقيمون الصلاة يأتون بها قائمة مستقيمة على وفق الشريعة، وينفقون مما رزقهم الله من الزكوات الواجبة والصدقات المستحبة والنفقات اللازمة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب المنزلة على الرسل مثل التوراة والإنجيل والزبور، وبالآخرة يقيمون إيقانا كاملا ضامنة فيه، أولئك على هدى من ربهم أو على صراط مستقيم وعلم نافع، وأولئك هم المهتدون الذين اهتدوا بهداية الله عز وجل واتبعوا ما أنزل الله. في هذه الآيات إشارة إلى الصنف الأول والأعلى من أصناف بني آدم نحو هذا الكتاب العظيم، فإن الناس انقسموا بهذا الكتاب العظيم إلى ثلاثة أقسام: قسم آمنوا به ظاهرا وباطنا، وقسم آمنوا به ظاهرا وكفروا به باطنا، وقسم كفروا به ظاهرا وباطنا. فبدأ الله تعالى بالذين آمنوا به ظاهرا وباطنا، ثم تم بالذين كفروا به باطنا وظاهرا، ثم ثلث بالذين آمنوا به ظاهرا وكفروا به باطنا. وهذا التقسيم من أحسن التقاسيم وأجملها وأوضحها. فبدأ بالأعلى ثم بما يقابله تماما، ثم بما هو لا إله إلا هو ولا إله إلا هو، وأخر كلاما عليهم بطوله وببوان أوصافهم حتى يعترض منهم. ففي قوله تعالى ألف لام ميم إشارة إلى أن هذا القرآن العظيم الذي أعجز بمراء الفصاحة ومدن الغاية في البلاغة لم يكن بأحرف خارجة عن الأحرف التي كانوا يتحدثون بها، بل هو من نفس الأحرف التي كانوا يتحدثون بها، ومع ذلك أعجزهم فعجزوا أن يأتوا بمثله أو بصورة من مثله أو بعشر صور من مثله أو بالقرآن بمثله كله. قال الله تعالى فلأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وهذا يشمل ما يقول به الإعجاز وإن قل. وقال تعالى فلأتوا بسورة مثله، قل إن كنت جواب من أنزله العبد فأتوا بسورة مثله. وقال تعالى قل فأتوا بعشر صور مثله مفترئات. وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا القرآن الذي أعجبكم ومحبلها وفصحى لم يأتي بحروف جديدة حتى تقولوا ليست هذه الحروف معلومة لنا فلا نستطيع. هذا هو الأصح في الحكمة من ذكر الحروف الهجائية في أوائل بعض الصور، أما نفس الحروف فليس لها جهد، لأن الله تعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وهذه الحروف الهجائية ليس لها مهنة في اللغة العربية. وفي قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، في قوله ذلك الكتاب دليل على علو مرتبة القرآن، وهو كذلك لأن القرآن كلام الله عز وجل الذي لا فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو أعلى الكلام في الفصاحة والبلاغة وما يحتوي عليه من العلوم النافعة. وفي قولها الكتاب دليل على أن هذا القرآن مكتوب، وهو كذلك قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال الله تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وهو كذلك مكتوب في الصحف التي بأيدينا. وفي قوله ذلك الكتاب دليل على أن هذا الكتاب معروف معهود، وهو كذلك فإن كتاب الله عز وجل كان معروفا معهودا بين الصحابة لم يفتقد منه شيء، وقد ذكر أهل العلم أن من أنكر حرفا واحدا اتفق القراء على إثباته هو كافر، وأن اختلاف القراءات السبع فإن هذا مما تبقى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه القراءة السبع كلها حق تجيب القراءة فيها. وفي قوله تعالى هدى للمتقين دليل على أن الاهتداء بالقرآن مربوط بالتقوى، وكلما كان الإنسان أتقى لله كان أهدى بكتاب الله. وفي قوله هدى للمتقين دليل على أن المتقي لا يهدى بالقرآن، وهو كذلك. ولهذا قال الله عز وجل كما إن كتاب الفجار في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم بين يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل متين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأخبر الله أن هذا الرجل إذا تتلى عليه آيات الله لم ينتفع بها ولم تسلم قلبها ولم يرى لها شأنا عظيما، بل يقول هذه أساطير الأولين، يعني مثل الحكايات التي فكها الأولين وتحدث بها. لماذا؟ لأنه رأنا على قلبه ما كان يكسبه من الآثام، فلم ينتفع بالقرآن. وكل ما كان يقرأ الإنسان يتقى الله كان أهدى بكتاب الله. ويدل على ذلك آيات كثيرة، منها قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن اهتدى بكتابه.